بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب النكاح باب العدة والإحداد. وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام، وهو في بيان ما يتعلق بالعدد والاستبراء، أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في بيان أن خالته طلقت، وعدة المطلقة إما ثلاث حيض وإما بوضع الحمل إن كانت حاملة، ولا يلزمها ما يلزم المتوفى عنها زوجها من مكوثها في البيت وعدم الخروج وعدم التجمل. فالمطلقة ليس لها مال المعتدة، فالطلاق وعدته غير عدة المتوفى عنها زوجها، وإن كان الجميع يشملهم العدة، لكن يتفارقون في بعض الأمور. وكانت لها بستان، يعني نخل، والنخل رطبه جاهز للجذب، فخرجت فاعترض عليها رجل، وهذا فيه بيان خدمة النساء والعمل في مزارعهم وفيما ينفعهم. فهي خرجت تريد جذر رطبها من نخلها، فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال جذي نخلك، يعني أنه لا بأس المرأة المطلقة بالخروج لقضاء حوائجها والقيام بأعمالها، وهذا خروج لحاجة. وإلا المرأة سواء مطلقة أو متوفى عنها زوجها أو مزوجة أو بدون زوج، لا ينبغي لها الخروج ولا ينبغي لها كثرة الخروج، وإنما يجب عليها القرار في بيتها وحفظ بيتها وزوجها وأبنائها. لأن كثرة الخروج مهلكة وطريق من طرق الشر، وتجعل الجهال أصحاب المعاصي يطمعون فيها لكثرة خروجها ودخولها. وامرأة لا تستطيع الدفاع عن نفسها ضعيفة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان وجملها في عيون بالرجال حتى ولو كانت قبيحة. الشيطان حريص على مثل هذا، وإنما إذا كانت تخرج لحاجتها الضرورية التي لم تجد من يقوم بذلك العمل أو بذلك الأمر، فلا بأس أن تخرج محتشمة متسترة من رأسها إلى رجلها، ثم تذهب إلى عملها دون مخاطبة الرجال ومشافاتهم والخضوع بالقول، تقضي عملها ثم ترجع. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجد نخلها، يعني أنه لا بأس في المطلقة أن تخرج لقضاء حوائجها. ولعلها أيضا تتصدق وتعمل تعمل الخير، لأن الفقراء يأتون عند الحصاد، فتتصدق، وهذا فيه بيان الصدقة على الفقراء والمساكين والهدية عند الجذال. حديث آخر.
وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
عسى أن تصدقي، أن تخرجين صدق أو تفعلي معروفا إلى الفقراء والمساكين أو تهدين هدية، دليل على أن المعروف من العمل، والمعروف سواء بالقول أو الفعل، وهذا داخل في مسمى الإيمان، لأن لعماء الإيمان لا بد من وجود العمل، ليس هو قول واعتقاد، وإنما أيضا يدخل به العمل. قال: أو تعملي معروفا، والمعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك المعروف من إعطاء الفقراء أو الإهداء إلى غيرهم أو التصدق عليهم، كل ذلك من الأعمال الداخلة من الإيمان، بل هي من الإيمان. والمطلقة تفارق المعتدة من وفاة زوجها، سواء كان في المدة، مدة المطلقة 3 أشهر 3 حيض، ومدة المحادة على زوجها 4 أشهر و10، ويجتمعون في الحمل، تنتهي عددهم بوضع الحمل، وهذه تجتنب الزينة مدة عدتها، وهذه لا تجتنبها، وإنما تنتظر إذا راجعها زوجها قبل تلك الفترة، وإن كانت هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية تمكث معه في بيته، ليس كما يفعله الجوار تخرج من بيتها، وإنما تمكث في بيتها وتتجمل له وتتصنع له وتعمل معه المعروف وتخدمه في بيته حتى إذا انتهت الفترة 3 حيض ولم يراجعها تخرج إلى بيت أهلها، لأنها تحرم عليه إلا بنكاح جديد. والله أعلم. قلنا المرأة لا تكثر الخروج لا ليلا ولا نهارا، لكن إذا احتاجت إلى الخروج تخرج، ولهذا ذكر الرجل نهارها الرجل على الأصل في أن المرأة لا تخرج، وأن المرأة المعتدة لا تخرج، وفي دليل على أنه قد يخفى على بعض الصحابة العلم. نعم.
شيخ حسن الله إليك، في الخروج وقضاء الحاجة تختلف المتوفى عنها زوجها
لا ما تختلف. إذا المتوفى عنها زوجها إذا احتاجت ولم تجد أحد، أو احتاجت للخروج إلى الطبيب، أو احتاجت للخروج إلى المدرسة ما وجدت إجازة وهي بحاجة إلى ذلك العمل لا بأس أن تخرج، لكن تخرج من غير زينة، في ثياب مهنتها التي تعمل بها في البيت، لا تتجمل ولا تضع على وجهها أصباغ، وإنما تخرج وعباءتها على رأسها تؤدي عملها وترجع من غير أن تخلعها. لا، المتوفى عنها زوجها لا تحضر فرحا ولا تعزي، وإنما تمكث في بيتها، لأن هذا ليس للحاجة، يمديها أن تبارك لهم في فرحهم بالجوال، ويمديها أنها تعزيهم بالجوال، وأما الخروج فهذا ليس من الحاجة. نعم،
فرح ابنها،
حتى فرح ابنها ما تخرج فيه ولا تتجمل، إنما تمكث في بيتها وتنتظر.
ويسوي ولد معتدة.
نعم،
أقول له يسوي فرح وأم معتدة كيف؟
لا بس أن يعمل الفرح وأم معتدة، ما المانع؟ ما يمنع من ذلك شيء،
ما يراعى حالا
ولا يراعى الحال، إذا احتاج إلى الزواج تزوج وأمه في عدتها، لا بأس بذلك، ما في بأس أن يتزوج وهي تبقى في عدتها وتمكث في بيتها ولا تتجمل ولا تتطيب ولا تعمل ولا ترقص، ولا إنما تجلس في بيتها ويقيم فرحها ويذهب إلى زوجته، الأمر فيه ساعة. نعم، إيش؟
يعني إذا فعل تزين وخرجت غير حاجة،
إي نعم،
هل تعيد العدة؟
يعني إذا فعلت شيئا تزينت هل تعيد العدة؟ وهل الفعل ناقض من نواقض العدة؟ وهل للعدة نواقض؟ العدة ليس لها ناقض، العدة تبدأ من وفاة الزوج، فإذا لم تعلم إلا بعد انقضاء 4 أشهر و10، يعني علمت في الشهر الخامس أن زوجها توفي، نقول انتهت عدتك وليس عليك عدة، ما عليها عدة لأن الوقت انتهى، العدة لها وقت محدود من بداية وليس لها ناقض، وإنما إذا فعلت أمرا محظورا عليها الإثم، على الإثم فعلها، ويجب عليها التوبة وعدم العودة لمثل ذلك، إذا تجملت نقول أنت مأثومة ويجب عليك التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العودة مثل هذا، أما العدة ما تنقض ولا ينقضها شيء، هي ليست وضوءا ولها نواقض، إنما لها محاذير إذا فعلت محظورا من محاذيرها عليها الإثم، ويجب عليها الرجوع والتوبة والامتثال لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم العصيان، وتعتبر عاصية، وأما العدة لا تنتقض. وكثير من الناس يسأل إذا دخل عليها صبي عمره 10 أو 11 أو 12، هل عدتها تنقض وتعيد العدة، أو أنها نظرت إلى التلفزيون ورفضت، هل تنقض عدتها؟ ما هي وضوء، وإنما سبب ذلك الجهل، سبب ذلك الجهل، عدة المتوفى عنها زوجها تبتدئ من موته وتنتهي 4 أشهر و10، أو تضع حملها في هذه الفترة، إذا فعلت محذورا من المحاذير عليها الإثم، وينبغي عليها التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها تعتبر عاصية وعدم ممتثلة للأوامر، والعلم عند الله. واضح؟
وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال.
وعن فريعة
بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، قالت فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
أورد رحمه الله تعالى حديث الفريعة رضي الله عنها في بيان حال زوجها أنه خرج في طلب أعبد، يعني أنهم هربوا منه وخرج يطلبهم. وهذا فيه ينبغي على المؤمن ألا يلقي بنفسه إلى التهلكة، لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة وخرج يطلب هؤلاء فقتلهم، وعليه أن يمتثل وعليه أن يطلبهم بالطرق الصحيحة السليمة. هذا ينبغي على المؤمن ألا يلقي بنفسه إلى التهلكة، والله أمر بذلك بأن لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة فنالك. فإذا أراد الإنسان شيئا من الأمور ينظر فيه هل يستطيعها أو لا يستطيعها، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقتل فأرادت أن تعتد، وكان المسكن ليس له وإنما كأنه بإيجار، قالت ولم يعني يبقي لي مسكنا ولا نفقة، وأرادت أن تخرج من ذلك المسكن، فلم يأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم، أذن لها أولا ثم دعاها ثم أمرها أن تبقى في بيت زوجها الذي مات فيه وكانت معه فيه. وهذا ينبغي على المرأة أن تبقى في بيتها الذي مات به زوجها وهي معه فيه ولا تخرج منه إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة، كأن تخاف على نفسها من سطو الفساق وإيذائها، أو أن صاحب البيت أراد بيته وأراد إخراجها ولم تصلح معه كل أمور الصلح إلا أنها أراد منزله وتخرج منه، أو أن البيت آيل للسقوط وتخاف أن يسقط عليها. في هذه الحالة لا بأس لأنه للضرورة، وأما إذا لم تكن هناك ضرورة فلا تخرج، وإذا خرجت فهي عاصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر تلك المرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج منه بأي حال من الأحوال. وأما النفقة فإذا مات فليس لها نفقة عليه، وانقطعت النفقة إلا أن يكون له ميراث، إلا أن يكون له مال فنفقتها من ميراثها منه، نفقتها من ميراثه منه، لأن المال إذا هلك الرجل وورث مالا إنما يكون للورثة والزوجة من الورثة، فليس لها نفقة تجب عليه لأن ما بينهما انقطع، وما ورثه فإنما هو لورثته من زوجة وأولاد وأب وأم، فهو لهم، ونفقتها من مالها الذي ترثه من زوجها. وهذه الأمور ينبغي على العامة، بل طلاب العلم، نقول العامة، وعلى أيضا طلاب العلم أن يعرفوا مثل تلك الأحكام، وأن يبينوا للعامة وخاصة خطباء الجمعة، أن يبينوا لهم ما يحتاجون إليه بعيدا عن تلك القصص وتلك الروايات وذلك الكلام المتكلف والسجر ومطابقة أواخر الكلمات بأواخرها، وإنما ينبغي عليهم التعليم بالكلام الذي يفهموه ليس بالتقعر والتشدق وانتقاء أحسن الكلمات، إنما ينبغي عليهم أن يعلموا الناس، لأن العدد الناس يحتاجونه، ما يوجد بيت إلا فيه امرأة توفى عنها زوجها وتحتاج أن تتعلم، أو امرأة طلقت فيحتاجون أن يتعلموا مثل تلك الأمور، بل نقول قد يقول قال الناس لم يتعلمون ومعروف ويعرفون، نقول يعلم الله أنهم الآن حتى الجماع في رمضان ما يعرفون أحكامهم،
كثيرا يسأل يقول جماعة تزوجت ولا أعلم أنه محرم، كيف يحرم عليه وهو حلال؟ سبحان الله. احتاج هذا على كهل الخطبة أن يعلموا الناس وبينون لهم تلك الأحكام، والله أعلم. نعم. البس هم قال بهذا الشيء إيش؟ أقول البيت إذا كان إيجارا ولم تستطع دفع الإيجار ولم تجد من يدفع له، وأراد صاحب البيت أن إما أن تدفع أو تخرج ولم تجد شيئا، فلا بأس أن تخرج لأنه لا ضرورة الآن.
نعم. ذكر فوائد هذا الحديث وحديث فاطمة أيضا بنت قيس.
فاطمة بنت قيس
اللي بعد
يسألها سبحانه وتعالى
تكلم عنها سواء.
طيب اقرأ.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثة وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. رواه مسلم.
هذه فاطمة بنت قيس طلقت طلاقا باينا، كانت الثالثة، فلا تحل للزوج إذا طلقت الثالثة لا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإذا طلقها ذلك الرجل أو مات عنها جاز لزوجها الأول أن يراجعها. والمطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملا. شكور طلقني.
نعم. إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت.
فليس لها سكنى وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فينفق عليها من أجل الولد، فإذا وضعت فنتصالح معها على الإرضاع كما جاء في القرآن، وإذا رفضت أن ترضعه فليأتي له مرضعة أخرى. فالنفقة التي تجب عليه بطلاق البائن إنما هي للحمل إذا كانت حاملا، وأما السكن فليس لها سكن، فإذا خافت على نفسها تتحول لأنها ليست كالمعتدة من الوفاة. فإذا أرادت أن تخرج من ذلك البيت وتنتقل إلى بيت آخر وخافت على نفسها من جلوسها في ذلك البيت فليست كالمعتدة من الوفاة، فلا بأس أن تنتقل كما أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. شوف البسام.
يقول الشيخ البسام رحمه الله في الحديث رقم 966 أن زوجة المتوفى يجب عليها أن تقضي
عدة.
حديث الأول حديث فريعة.
فريعة. نعم.
يجب عليها أن تقضي عدتها وحدادها في البيت الذي توفي زوجها وهي تسكنه، وأنه لا يحل لها الانتقال منه حتى يبلغ.
يعني لا يحل لها، يعني يحرم أنها إذا انتقلت من غير ضرورة فانتقالها محرم وتعتبر عاصية. نعم.
حتى يبلغ الكتاب أجله بانقضاء عدتها وحدادها، وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بإتمام 4 أشهر و10 أيام لغير ذات الحمل. ووجوب بقاء زوجة المتوفى في البيت الذي مات وهي تسكنه هو مذهب جماعة من السلف والخلف، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم. قال ابن عبد البر: وبه قال جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصر والعراق، وقضى به عمر بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار، والدليل حديث فريعة ولم يطعن فيه أحد ولا في رواته. ثلاثة أجاز العلماء.
بل عثمان أمر به أيضا، عثمان حكم به. نعم.
أجاز العلماء تحول.
وهذا فيه أيضا فيه أيضا في هذا أيضا دليل على أن بعض الصحابة يعني ما يبلغوا له، يبلغوا غيره وهو لم يبلغوا. فعندما بلغ عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث الفريعة قضى به.
أجاز العلماء تحول زوجة المتوفى من المنزل الذي مات زوجها وهي تسكنه إلى منزل آخر عند الضرورة، كأن تخاف على نفسها وعلى مالها، أو لتحويل مالكه لها منه، أو طلبه أجرة أكثر، أو طلبه أجرة أكثر من أجرة مثله، أو لم تجد ما تكتري به ونحو ذلك من الأعذار، فحينئذ يجوز لها الانتقال حيث شاءت. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. العدة والإحداد الواجبان على المرأة، وما ذكر في قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما الآية السابقة فهي ترشد إلى أفضل وأولى ما ينبغي لأهل الميت أن يفعلوه مع زوجة ميتهم، وذلك أنه تعالى يوصيهم بأن يستوصوا بزوجته خيرا، فيطلبوا منها على وجه الإكرام أن تبقى عندهم في المسكن، لا يخرجوها مدة سنة كاملة من وفاته، جبرا لخاطرها وإكراما لها، ووفاء بحق ميتهم، وصلة للصهر الذي قال تعالى فيه: ولا تنسوا الفضل بينكم. أما إن خرجت بنفسها واشتهت الانتقال بعد أشهر العدة والإحداد الواجبين فليس على أهل الميت حرج ولا إثم في ذلك. أما الحديث رقم 967 حديث فاطمة بنت قيس فيدل على أن المطلقة البائن لها أن تتحول من بيت زوجها الذي أبانها وهي تسكنه،
لأن العلاقة انتهت، ما يجوز لها أن تجلس في ذلك البيت، ولأنه أصبح أجنبي منها، أصبح أجنبي منها ولا تحل له. نعم.
وإن كانت لا تزال في عدة الطلاق لا سيما مع الخوف على نفسها،
حتى ولو كانت في عدة الطلاق إذا طلقت انتهت، وتعتبر أنها ليس له حق الرجعة عليها فتمكث عنده، وإنما يجب عليها وجوبا أن تتحول من بيته. نعم.
إيش قوله لا يخرجوها مدة سنة كاملة؟
هذا من باب المعروف. نعم. ليس حكما وإنما من باب المعروف، وقد تمكث عندهم طول الوقت، يتركونها في البيت الذي توفي فيها الزوج، بل يصرفون عليها أيضا ويقومون بشؤونها. هذا من باب الإحسان ومن باب العشرة التي كانت بينها وبين ابنهم أو قريبهم. نعم.
الشيخ ذكر مسألة يقول: الطلاق الثلاث الذي ذكرته السائلة فاطمة بنت قيس يحتمل أنه وقع دفعة واحدة، ويحتمل أنه نهاية ما لها في عدة الطلقات.
الاحتمال الأول ترده الأحاديث وترده الآية، أن الطلاق يكون مرة بعد مرة ولا يكون دفعة واحدة، والدفعة الواحدة كما مر معنا أنها واحدة، كما قال كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وبرة من زمن عمر طلاق الثلاث واحدة كما جاء في صحيح مسلم. نعم. الاحتمال بعيد لكن محتمل لكنه بعيد.
يقول: نعم. فحواه يدل على أنه أوقعه عليها دفعة واحدة، ولكن لم يسق الحديث لبيان جوازه من عدمه.
بس ده سكر. نعم. ترجع إلى منزل زوجها، ترجع إلى منزل زوجها إلا أن يكون هناك ضرر على بقائها فيه، إما لأجرة أو خوف الفساق أو لم تجد من يقوم معها أو تخاف على نفسها بأي حال من الأحوال. أما إذا كانت في أمن وأمان واطمئنان فلا يجوز لها أن تتحول عنه حتى تنقضي العدة، إما بوضع الحمل أو بقضاء أربعة أشهر وعشرة من الوفاة، ليس من وقت علمها به، قد تعلم بعد شهر، قد تعلم بعد شهر أن يكون في دولة وهي في دولة أخرى ولم تعلم به إلا بعد أن انقضى شهر، من يقول لها تعتد أربعة أشهر وعشر من علمها، وإنما من وفاة زوجها، ذهب شهر وبقي لها ثلاثة أشهر وعشر. نعم. وإذا لم تعلم إلا بعد انقضاء العدة فليس عليها عدة، عدتها انتهت. نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر.
الله أعلم.